الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي الذي بلغت به الرسالات، وكشفت به الضلالات، وأنرت به القلوب من الجهالات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم اشكروا الله تعالى أن هداكم للإسلام، وسلوه تعالى أن يثبتكم عليه، وألا يزيغ قلوبكم بعد إذ هداكم إليه. فإن من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والعبد كلما كان عارفا بفضل الإسلام وتمام نعمة الإيمان، فإنه يكون أشد خوفا عليه من الزوال، وأكثر غيرة وحمية لدين الله أن ينتقص أو يعتدى عليه من قبل أهل الضلال. ذلكم أيها المسلمون أن الله تعالى جعل الحمية والغضب لدينه من أخلاق المؤمنين الصادقين، فلا يرضون أن ينتقص من دين الإسلام أحد كائنا من كان، لأنهم يحبون لحب الله، ويكرهون من يكرهه الله، ويغضبون لغضب الله، ويوالون من يواليه الله، ويعادون من يعاديه الله. والله عز وجل له من صفات الكمال والجلال الغضب، غضبا يليق بجلاله وعظمته. فقد غضب على اليهود وأمرنا أن نتبرأ منهم كل يوم في الصلاة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وغضب عليهم وعلى النصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وغضب على من قتل مؤمنا متعمدا، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب تعالى على المنافقين، فقال: ويعذب المنافقين والمنافقات، والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والله عز وجل يحب من عباده أن يوافقوه في صفاته، فهو سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر، غيور يحب أهل الغيرة والغضب لدينه. والغضب لله تعالى ولدينه من دلائل صدق الإيمان، فإن المغاضب لله يخاطر بنفسه في هجران العصاة والإنكار عليهم، ويهيج من قلبه من الحمية لله والغضب لدينه ورسوله، والرغبة في إظهار دينه وإعزاز كلمته، ما يحمله على بذل نفسه لله وتسليمها له. لذا فإن الشهيد لا يفتن في قبره، لأنه بذل نفسه لله في الجهاد فأغنى عن امتحانه في قبره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي. أيها المسلمون، لقد كان الله تعالى حكيما حيث خلق الغضب في تكوين الإنسان حتى يكون عونا له في الدفع عنه ما يضره في دنياه وليدفع به عن دينه، بخلاف من ضعف فيه هذا الخلق فإنه بذلك يخسر دينه ودنياه، فلا يحتمي قلبه ليدفع عن نفسه وعرضه وماله، ولا يبالي أن يطعن في دينه الطاعنون. ولهذا كلما كان خلق الإنسان أكمل كان غضبه وحميته للحق أتم. ولأولياء الله تعالى من أنبيائه ورسله النصيب الأوفى والقدر العلي. فهذا يونس عليه السلام أخبر الله تعالى عنه أنه كان قوي الغضب لله، فقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذلك أنه دعا قومه أهل نينوى من أرض الموصل إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا في كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. قال تعالى عنه: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو مملوء غيظا على قومه إذ لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان. وموسى عليه السلام كان شديد الغضب لله، فلما رجع من موعده مع رب العالمين وجد قومه يعبدون العجل. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي قوله: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، قال المفسرون: معناه: ما منعك أن تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر على الكفر والمعاصي، وهلا قاتلت من كفر بمن آمن؟ وما لك لم تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهدا. وفي قوله: وألقى الألواح، أي التي فيها التوراة، ألقاها غضبا لله وإرهابا لقومه، ودل على أن الغضب بلغ منه حدا لم يتمالك معه نفسه. وفي قوله: وأخذ برأس أخيه، أي بشعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله، وكان هارون نبيا كريما، ولكن شدة غضب موسى لم تجعله يتمالك نفسه، لأن ما فعلوه شرك بالله مضمونه تكذيب الله تعالى وتنقصه واجتثاث للدين من أصله. ومع كل هذا الذي فعله موسى عليه السلام من تكسير الألواح وإهانة النبي الكريم، فإن الله تعالى لم يعاتبه ولم يعاقبه، لعلمه تعالى أن ما فعله كان غيرة على دين الله وغضبا على أعداء الله وخشية على دين الله أن يذهب بفعل هؤلاء الضالين. وكان ما فعله موسى عليه السلام وما قام به لله من المقامات العظيمة من التصدي لفرعون وأمتي القبط وبني إسرائيل، كانت تلك شفيعا له عند الله. وفرق بين من أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع. أيها المسلمون، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه كان على قدر لا يخفى من اللطف والرحمة والإحسان بالخلق، وكما وصفه ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إلا أن ذلك لا يتنافى مع الغضب لله ودينه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط، فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. الحديث رواه مسلم. وفي صفته صلى الله عليه وسلم أنه أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. رواه الترمذي في الشمائل. ومعنى يدره الغضب أي أنه إذا غضب غلظ هذا العرق الذي في جبينه وامتلأ وانتفخ. وخرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال الراوي: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. ورأى يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صحيفة معه من التوراة، فغضب لذلك وهتكها وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي بيته وأسرته قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وهتكه وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وقال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت عيناه، وإذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر قوم يقول: صبحكم ومساكم. أيها المسلمون، إن الغضب لله لا يتنافى مع حسن الخلق واللطف واللين والشفقة على المخالفين، فإن من لا يملك أخلاق الشجاعة والإقدام والحمية لا يصلح أن يكون إماما في الدين ولا من أولياء الله المقربين. ولقد أدرك أعداؤنا أن بقاء الغضب والحمية لدين الله سبب في بقاء الدين وسبب لقمع المبطلين والمبتدعين، فراحوا يسعون في إضعاف هذا الجانب ببث بعض الأفكار التي مضمونها ألا تغضب من سماع الباطل، ألا تغضب من سماع الباطل، ولا تأنف من ورود البدع، ولا تحتمي للمعاصي، ولا لرؤية الطعن في الحق، بحجة التسامح والحوار واستماع الرأي الآخر. وهذه المصطلحات وظفت توظيفا سيئا في أكثر الأحيان، ومكن للباطل والشرك والبدع والمعاصي من ورود حياض أهل الإسلام باسم التسامح وعدم التشنج وإفساح المجال للرأي الآخر. وكما أنك تسمع الناس رأيك فعليك أن تستمع لآرائهم، هكذا يقولون، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والحق أيها المسلمون أن الله تعالى لا يأذن شرعا بالباطل ولا يحبه، ولا يحب أن يروج وينتشر، بل أوجب على أهل الإسلام سد منافذ الباطل وتجفيف منابعه وعدم الإذن ببث الشبهات والبدع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وسأل رجل يقال له صبيغ بن عسل عمر بعض السؤالات في المشتبهات، فضربه عمر وكتب لأهل البصرة ألا تجالسوه. قال الراوي: فلو جاء ونحن 100 تفرقنا. وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس قال له: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. وقال عمر: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وقال الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وتوافرت نصوص علماء الإسلام في النهي عن الجلوس إلى أهل البدع والاستماع إلى مقالاتهم. فأين طريقة الإسلام وأهله من أولئك الذين يفتحون ذرائع المشتبهات والبدع والضلالات بحجة التسامح مع الآخر والحوار مع الآخر ونحو ذلك من الحجج الواهية؟ ألا فلينتبه أهل الإسلام لكيد أعدائهم، ولا يسلموا عقولهم وعقول أبنائهم لكل متكلم وناعق، ولا يربوا أجيالهم على التسامح مع أعداء الله من الكافرين والمبتدعين. وعليهم أن يحيوا جذوة الغضب لله ودينه في أنفسهم وفي من ولوا. فإن السكوت عن المنكرات وعدم الحمية للدين والأخلاق سبب عظيم في انتشار الفساد في البر والبحر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ألا وصلوا وسلموا على المبعوث بالهدى والنور، قد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك ببشار وزمرته، اللهم عليك ببشار وزمرته، اللهم سلط عليه جنوده، اللهم اقتله بسلاحه، اللهم سلط عليه جنوده، اللهم اقتله بسلاحه، اللهم فرق كلمتهم ومزق شملهم وادر دائرة السوء عليهم. اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.